بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الطريقة الثانية عشرة. ما تقدم من حديث أنس بن زنيم الديلي الذي ذكر عنه أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه وأنشد قصيدة تتضمن إسلامه وبراءته مما قيل عنه، وكان معاهدا، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل يسأل العفو عنه حتى عفى عنه.
يسأل
أحسن الله إليك. وجعل يسأل العفو عنه حتى عفى عنه. فلو لم تكن العقوبة بعد الإسلام على السب من المعاهد جائزة لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمه، ولا احتاج إلى العفو عنه، ولولا أن للرسول صلى الله عليه وسلم عليه حقا يملك استيفاءه بعد الإسلام لما عفى عنه، كما لم يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه. وحديثه لمن تأمله دليل واضح على جواز قتل من هجى النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهدين ثم أسلم، كما أن حديث ابن أبي سرح دليل واضح على جواز قتل من سبه مرتدا ثم أسلم، وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادنا موادعا، وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن إظهار أذاه، وكان على ما قيل عنه قد هجاه قبل أن يقتل بنو بكر خزاعة، وقبل أن ينقضوا العهد، فلذلك نذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم أنشد قصيدة تتضمن أنه مسلم يقول فيها: تعلم رسول الله ونبي رسول الله، وينكر فيها أن يكون هجاه، ويدعو على نفسه بذهاب اليد إن كان هجاه، وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب. وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره قبل أن يجيء إليه، وشفع له كبير قبيلته نوفل ابن معاوية، وكان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال: يا رسول الله، أنت أولى الناس بالعفو، ومن منا لم يعادك ويؤذك، ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ وما ندع، حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك عن الهلك، وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك، فقال: دع الركب عنك، فإنا لم نجد بتهامة أحدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة. فأسكت نوفل ابن معاوية، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي. فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو، كما لم يحتج إليه من أسلم ولا حد عليه، ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله، كما قاله لغيره من الحربيين، كما يقوله من يقول إن هذا لا يقتل بعد إسلامه، فيقول: الإسلام يجب ما قبله. وصاحب الشريعة بين أن ما أسقط قتله عفوه، وذلك أن قوله عفوت عنه إما أن يكون أفاده سقوط ما كان نذره من دمه، أو لم يفده ذلك، فإن لم يفده فلا معنى لقوله عفوت عنه، وإن كان قد أفاده سقوط ذلك الإهدار فقبل ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكان جائزا، لأنه متبع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله أمرا مطلقا إلى حين عفى عنه، كما أن أمره بقتل ابن أبي سرح كان باقيا حكمه إلى أن عفى عنه، وكذلك عتبهم إذ لم يقتلوه قبل عفوه، وهذا بين في هذه الأحاديث بيانا واضحا. ولو كان عند المسلمين أن من هجاه من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان نوفل وغيره من المسلمين علموا ذلك، وقالوا له كما قالوا لكعب بن زهير ونحوه ممن هجاه وهو حربي: إنه لا يقتل من جاءه مسلما، ألا ترى أنهم لم يظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفى عنه، كما لم يظهروا ابن أبي صرح حتى عفى عنه، بخلاف كعب بن زهير وابن الزبعرة فإنهما جاء بأنفسهما لثقتهما بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلما، وإمكان أن يقتل الذمي الساب والمرتد الساب وإن جاء مسلمين وإن كان قد أسلما. ثم إنه قال في قصيدته: فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، ففكر عالم الحق واقصدي. فجمع بين خرق العرض وسفك الدم، فعلم أنه مما يؤخذ به وإن أسلم، ولولا أن قتله كان ممكنا بعد إسلامه لم يحتج إلى هذا الإنكار والاعتذار. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر دم واحد بعينه من بني بكر الناقض العهد إلا هذا، مع أنهم فعلوا تلك الأفاعيل، فعلم أن خرق عرضه كان أعظم من نقض العهد بالمقاتلة والمحاربة باليد، وقد تقدم الحديث بدلالته، وإنما نبهنا عليه هنا إحالة على ما مضى. الطريقة الثالثة عشرة: أنه قد تقدم أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أغلظ له وآذاه، وكان له أن يعفو عنه، فلو كان المؤذي له إنما يقتل للردة لم يجز العفو عنه قبل التوبة، وإذا كان هذا حقا له فلا فرق فيه بين المسلم والذمي، فإنه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة. وقد تقدم أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد، فعلم أنه كان لأذاه، وإذا كان له أن يقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهد وله أن يعفو عنه، علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب لغير الأنبياء من البشر، وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم،
كان بمنزلة القصاص.
أحسن الله إليك. علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب لغير الأنبياء من البشر،
يعني أنه من حقوق العباد، نعم.
أحسن الله إليك. وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة، كما لا تسقط هذه الحدود بالتوبة، وهذه طريقة قوية، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له أن يقتل من سبه وأباح له أن يعفو عنه، كان المغلب في هذا الحد حقه بمنزلة سب غيره من البشر، إلا أن حد سابه بالقتل، وحد ساب غيره الجلد. وإذا كان المغلب حقه فكان الأمر في حياته مفوضا إلى اختياره لينال بالعفو علي الدرجات تارة، ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال به أيضا علي الدرجات، فإنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة، وهو الضحوك القتال، والذمي قد عاهده على ألا يخرق عرضه، وهو لو أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقا من دم أو مال أو عرض ثم أسلم لم يسقط عنه، فأولى ألا يسقط عنه هذا. وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد، وإنما كان لخصوص السب، وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلما وله أن يعفو عنه، فبعد موته تعذر العفو وتمحضت العقوبة حقا لله سبحانه، فوجب استيفاؤها على ما لا يخفى، إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي إلى أن يكون الإمام مخيرا بين قتل هذا واستبقائه، وهو قول لا يعلم به قائلا، ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها. وقد تقدم فيما مضى الفرق بين حال حياته وحال مماته. الطريقة الرابعة عشرة: أنه قد تقدم الحديث المرفوع إن كان ثابتا: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد، فأمر بالقتل مطلقا كما أمر بالجلد مطلقا، فعلم أن السب للنبي صلى الله عليه وسلم موجب بنفسه للقتل، كما أن سب غيره موجب للجلد، وأن ذلك عقوبة شرعية على السب، وكما لا يسقط هذا الجلد بالتوبة بعد القدرة، فكذلك لا يسقط هذا القتل الطريقة الخامسة عشرة: أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم. فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية في المرأة التي غنت بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. فأخبره أبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابة ولا استثناء حال التوبة. لولا الفوت لأمره
الفوت
نعم
فأتى
فواوتى نعم الفوت
نعم.
فأخبره أبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابة ولا استثناء حال التوبة، مع أن غالب من يقدم ليقتل على مثل هذا يبادر إلى التوبة أو الإسلام إذا علم أنه يدرأ عنه القتل، ولم يستفصله الصديق عن السابة هل هي مسلمة أو ذمية، بل ذكر أن القتل حد من سب الأنبياء، وأن حدهم ليس كحد غيرهم، مع أنه فصل في المرأة التي غنت بهجاء المسلمين بين أن تكون مسلمة أو ذمية. وهذا ظاهر في أن عقوبة الساب حد للنبي واجبة عليه، له أن يعفو عنها في بعض الأحوال وأن يستوفيها في بعض الأحوال، كما أن عقوبة ساب غيره حد له واجبة على الساب. وقوله من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ليس فيه دلالة على قبول توبته، لأن الردة جنس تحتها أنواع، منها ما تقبل فيه التوبة ومنها ما لا تقبل، كما تقدم التنبيه على هذا، ولعله أن تكون لنا إليه عودة. وإنما غرضه أن يبين الأصل الذي يبيح دم هذا. وكذلك قوله فهو محارب غادر، فإن المحارب الغادر جنس يباح دمه، ثم منهم من يقتل وإن أسلم، كما لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة عن الزنا ونحو ذلك. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية، ثم إنه لم يرفع العقوبة إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد فيدخل في هذه الآية. وعن مجاهد قال: أتي عمر برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. هذا مع أن سيرته في المرتد أنه يستتاب ثلاثا ويطعم كل يوم رغيفا لعله يتوب، فإذا أمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه أغلظ عنده من جرم المرتد المجرد، فيكون جرم سابه من أهل العهد أغلظ من جرم من اقتصر على نقض العهد، لا سيما وقد أمر بقتله مطلقا من غير ثنيا. وكذلك المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد ولم يستتبها دليل على أنها ليست كالمرتدة المجردة. وكذلك حديث محمد بن مسلمة لما حلف ليقتلن ابن يامين لما ذكر أن قتل ابن الأشرف كان غدرا، وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة، ولم ينكر المسلمون ذلك عليه، مع أنه لو كان قتله لمجرد الردة لكان قد عاد إلى الإسلام بما أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات، ولم يقتل حتى يستتاب. وكذلك قول ابن عباس في الذمي يرمي أمهات المؤمنين إنه لا توبة له نص في هذا المعنى. وهذه القضايا قد اشتهرت ولم يبلغنا أن أحدا أنكر شيئا من ذلك، كما أنكر عمر رضي الله عنه قتل المرتد الذي لم يستتب، وكما أنكر ابن عباس رضي الله عنه تحريق الزنادقة وأخبر أن حدهم القتل، فعلم أنه كان مستفيضا بينهم أن حد الساب أن يقتل، إلا ما روي عن ابن عباس: من سب نبيا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا في سب يتضمن جحد نبوة نبي من الأنبياء، فإنه يتضمن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن من قال عن بعض الأنبياء إنه ليس بنبي وسبه بناء على أنه ليس بنبي فهذه ردة محضة، ويتعين حمل حديث ابن عباس على هذا أو نحوه إن كان محفوظا عنه، لأنه أخبر أن قاذف أمهات المؤمنين لا توبة له، فكيف تكون حرمتهن لأجل سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمة نبي معروف مذكور في القرآن؟ الطريقة السادسة عشرة: أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه، وحرم سبحانه لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته، فمن ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له، والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة، فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات. ثم إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة حظا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها. ومن ذلك أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أنه يوجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى:
يوقى.
نعم
نعم، هذه العبارة.
أحسن الله إليك. فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. ومن ذلك أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال: وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، أي وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله، وكيف لا يخاطبونه بذلك؟ والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها المزمل قم الليل. يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها النبي حسبك الله، مع أنه سبحانه قد قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الآية، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل. فهذا يدل على أنه قد يقتضي الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا به. وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم عنده هم الذين خلصت قلوبهم للتقوى، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم. أحسن الله إليك. وأن الله يغفر لهم ويرحمهم. وأخبر أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون، لكونهم رفعوا أصواتهم عليه، ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج، ولكن أزعجوه إلى الخروج. ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له، مثل نكاح أزواجه من بعده. فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه، وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. فقال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
نعم.
وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله فهذا باب واسع، لكن ذاك قد يقال هو من لوازم الرسالة. وإنما الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة مما يزيد على لوازم الرسالة، بحيث يجوز أن يبعث الله رسولا ولا يوجب له هذه الحقوق. ومن كرامته المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد تقدم في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. هذا إلى خصائص له أخر يطول تعدادها. وإذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به، وناقض تعزيره وتوقيره، وناقض رفع ذكره، وناقض الصلاة عليه والتسليم، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب، بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به إلا شر الخلق. يوضح ذلك أن مجرد إعراضه عن الإيمان به يبيح الدم مع عدم العهد، وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة، فهذا بمجرد سكوته عن تشريفه وتكريمه. فإذا أتى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص والاستخفاف فلا بد أن يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب، فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم. ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلا اعتباطا لكان عقوبته القود، وهو التسليم إلى ولي المقتول، فإن انضم إلى ذلك قتله لأخذ المال مجاهرة صارت العقوبة تحتم القتل. فإن انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب، وعوقب عند بعض العلماء أيضا بقطع اليد بقطع اليد والرجل حتما، مع أن أخذ المال سرقة لا يوجب إلا قطع اليد فقط، وكذلك لو قذف عبدا أو ذميا أو فاجرا لم يجب عليه إلا التعزير، فلو قذف حرا مسلما عفيفا لوجب عليه الحد التام. فلو قيل إنه لا يجب عليه مع ذلك إلا ما يجب على من ترك الإيمان به أو ترك العهد الذي بيننا وبينه، لسوى بين الساكت عن ذمه وسبه والمبالغ في ذلك، وهذا غير جائز، كما أنه غير جائز التسوية بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك. ولزم من ذلك ألا يكون لخصوص سبه وذمه وأذاه عقوبة، مع أنه من أعظم الجرائم، وهذا باطل قطعا. ومعلوم أن لا عقوبة فوق القتل، لم تبقى الزيادة على ذلك إلا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق، إذ لا نعلم أحدا أوجب أن يجلد لخصوص السب ثم يقتل للكفر، إذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حدا من الحدود. وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل، والعلة إذا ثبتت بالنص أو بالإيماء لم تحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع. وبهذا يظهر أن لم نجعل خصوص السب موجبا للقتل إلا بما دل عليه من الكتاب والسنة والأثر، لا لمجرد الاستحسان والاستصلاح كما زعمه من لم يحظى بمآخذ الكلام على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت، وهو الطريقة السابعة عشرة.
حسبك.
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله.